بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما تقدم حول طفل الأنابيب، وبالتحديد حول زرع البويضة، وكان آخر الكلام أن البويضة إذا تخلقت بعد أن تلقحت بالحويمن فنجم عنها طفل، من هي أم هذا الطفل؟ هل تكون أمه صاحبة البويضة، أم تكون أمه صاحبة الرحم، أم تكون أمه من زرع في رحمه، أم لا تكون له أم أصلا، لا صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم، أم تكون صاحبة البويضة وصاحبة الرحم كليهما أما له؟ فذكرنا المحتملات الأربعة، وذكرنا ما يتصور في المقام، ومن ثم ملاحظة الدليل على كل واحد من الاحتمالات المذكورة، وما يتصور من مناقشة في الدليل المذكور ببيان مضى. بقي عندنا في المقام الإشارة إلى شيء أخير. طبعا قلنا بأنه بعد عدم الجزم بشيء من الأمور سوف يكون المناسب الرجوع إلى الأصول الأخرى بلحاظ كل أثر أثر، فيجري استصحاب عدم ثبوت حق الحضانة مثلا عند الشك في ثبوتها لأي منهما، يجري استصحاب عدم إرث كل منهما عند الشك في ثبوته لأي واحدة منهما، يجري عدم إرثه هو لأي واحدة منهما عند الشك في ثبوت إرثه، وهكذا. فقلنا عندها سوف نرجع إلى الأصل بملاحظة ترتيب الأثار كما لا يخفى. هنا لابد من الالتفات إلى أن الرجوع إلى الأصول الترخيصية، هذا اللي بقى عندنا في المطلب، أن الرجوع إلى الأصول الترخيصية كالاستصحاب مثلا أو ما شابه معلق على عدم وجود علم إجمالي في المقام، فإنه لو وجد علم إجمالي في المقام كان ذلك مانعا من جريان الأصل الترخيصي، يعني سوف يكون العلم الإجمالي منجزا. مثلا الآن هذا الولد حصل عنده شك في حرمة نظره إلى هند صاحبة البويضة مثلا، وفي لزوم الإنفاق عليها، فهنا عنده علم إجمالي، فهل يمكن أن نعمد إلى جريان الأصل الترخيصي فنجري مثلا استصحاب عدم حرمة النظر، أو نجري مثلا استصحاب عدم وجوب النفقة أو ما شابه؟ هني لا يمكن أن نلتزم بجريان الأصول الترخيصية. لماذا ذكر ذلك أو علل ذلك؟ ببيانين. البيان الأول ما جاء في مدرسة الشيخ النائيني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، لن أتعرض للمطلب الأصولي، لكن ذا المطلب كله بموجزة أتى به السيد الشهيد في بحث منجزية العلم الإجمالي بعد الحديث عن القاطع في الحلقة الثالثة في الجزء الأول، في الطبعة الموجودة عندي تقريبا في حدود الصفحة لعله في الثلاثينات أو أقل، بعد الانتهاء من بحث القاطع جاء في منجزية العلم الإجمالي، ذكر السيد الشهيد هناك مسلك الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني ومسلك الآخون، وذكر مسلكه بعد ذلك هو أيضا الذي تمثل في الملاحظة على المسلكين السابقين. خب أيضا السيد الخوي كلامه كلام أستاذ المحقق النائيني. أنا إجمالا أذكر الفكرة والمطلب الأصولي يطلب من الأصول. قالوا بأنه مع وجود العلم الإجمالي في المقام لا مجال لجريان الأصول الترخيصية، بل يكون العلم الإجمالي منجز. لماذا لا مجال لجريان الأصل الترخيصي حتى ينحل العلم الإجمالي؟ ذكرت في المقام أو ذكر في المقام بيانا. البيان الأول قلت ما التزمه المحقق الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق النائيني، من أن جريان الأصول الترخيصية في الأطراف يستوجب المخالفة القطعية للتكليف الفعلي، وبعبارة أخرى يقوم ما ذكره هؤلاء على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول. كبرى: إن العقل يحكم بقبح كل مخالفة. زين. صغرى: إن جريان الأصل الترخيصي مخالفة ومعصية فالعقل يحكم بقبحها، فيتشكل حينئذ قياس منطقي من الشكل الأول ونتيجته ما ذكرنا. فعلى هذا يقولون بعدم جواز جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي لحكم العقل، بعدم جواز ذلك بالبيان الذي قد ذكر. سيد الشهيد له تعليق في المقام، قال بأن هؤلاء الذين قالوا بعدم جواز الترخيص لم يلتفتوا إلى أن كلامهم معلق على حدود دائرة مولوية المولى، ولذلك ربطها بهذا الجانب. فإذا كان الأمر معلقا ما ذكروه صحيح، أما لو بنينا على خلاف ذلك فإنه لا مانع، لا يوجد ما يمنع من إمكان جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي. ولذا هو يقول لا نجد مانعا أو محذورا عقليا يمنع من إمكان جريان الأصل الترخيصي في المقام. صار واضح؟ خب بس قبلت ما قبلت ذاك يطلب في الأصول، الآن احنا في المطلب. بس البيان الثاني أو الوجه الثاني الذي يذكر في المقام، وهو أيضا موجود في كلمات السيد الشهيد، إن جريان الأصل الترخيصي في المقام يستوجب أن يكون الأصل الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. يعني الآن إحنا عندنا علم إجمالي بعدم جواز النظار مثلا، خب، وبوجوب النفقة. فإذا بنينا على جريان الأصل الترخيصي سوف نقرر جواز النظر، فالغرض الإلزامي وهو حرمة النظر مع جريان الأصل الترخيصي القاضي بجواز النظر سوف يكون المقام بأي نحوين؟ سوف يكون المقام مؤدى أن الأصل الترخيصي صار أهم من الغرض الإلزامي، وهذا لا يمكن أن يقبل أن يكون الغرض الإلزامي أقل أهمية من الغرض أم من الغرض الترخيصي، ويكون الغرض الترخيصي أكثر أهمية من الغرض الإلزامي، ده ما يمكن قبوله. هذا أيضا السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة لم يقبل به وأجاب عنه. طيب إذن هل تلتزمون بجريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي مع أنه سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية؟ يقول السيد الشهيد لا. السيد الشهيد طبعا لعله مؤدى كلامه التالي، ده المعنى اللي نقل عنه المصنف، يعني ليس صريحا في كلمات السيد الشهيد لكنه قد يكون متصيدا. السيد الشهيد يريد يقرر المستفاد من كلماته أن هناك مثابة إطلاق في جريان الأصول الترخيصية، زين، فوجود هكذا أمر وهو حصول المخالفة القطعية، الحذر عفوا من حصول المخالفة القطعية، يكون بمثابة المقيد إلى ذلك الإطلاق المتصور في أدلة جريان الأصل الترخيصي. فسوف نقرر أن جريان الأصل الترخيصي ليس على إطلاقه، وإنما يجري الأصل الترخيصي ما لم يستوجب مخالفة قطعية. فإذا كان جريان الأصل الترخيصي مستوجبا لمخالفة قطعية فإنه سوف يلتزم بعدم جريانه. صار واضح؟ وبعبارة موجزة جدا بأن السيد الشهيد الذي يظهر من المنع من حجية الأطلاق الثابت لأدلة الأصول الترخيصية، فعوضا عن أن يلتزم بجريانها بقول المطلق يقرر جريانها في بعض الموارد دون بعض.
البدوية.
لا مو في البدوية، في جميع الموارد التي لا تكون مشتملة على علم إجمالي. يعني قصدكم الشبهات البدوية التي لا تكون مشتملة على علم إجمالي. إما عندما كلام في محله، في جميع الموارد، يعني أقل التقادير سوف يقسم السيد الشهيد أن الشبهة قسمان: شبهة مقترنة بالعلم الإجمالي وشبهة لا تقترن بالعلم الإجمالي. التي تقترن لا تجل الأصول الترخيصية فيها حذرا من المخالفة القطعية، والتي لا تقترن تجري الأصول الترخيصية فيها لعدم وجود محذور المخالفة القطعية. صار واضح؟
يعني التعبير الذي
بله، يعني غير المقترنة بالعلم الإجمالي. خب هذا مقصودي. وأحيانا لما يقولوا قضية بدوية يعني ما يتصور في الشبه، يعني في أصل المطلب كشبهة أصلية يعني. خب على أي حال، خب فبناء على هذا يقال. طبعا المصنف عبر بأن أدلة الأصول الترخيصية منصرفة في المآل النتيجة واحدة بين التعبير الذي ذكرت وبين التعبير الذي ذكره المصنف. من حيث الصناعة لا، يعني لاحظوا أنا ادعيت أن الدليل مطلق وبالتالي وجدنا مقيدا ولو قرينة لبية، زين، منعت من حجية الأطلاق. خب بينما مؤدى كلام المصنف أن القرينة داخلية أو حتى خارجية لأنه بلحاظ الانصراف، لكن سوف يكون أمرا آخر. ألين الأمر سهل من حيث المحصلة، النتيجة واحدة وإن كان الطريق للوصول إلى النتيجة مختلف. ما يهمنا في البين أن جريان الأصول الترخيصية في موارد العلم الإجمالي غير ممكن حذرا من المخالفة القطعية لأي واحد من الأمور التي قد ذكرنا، وبناء عليه لا مجال لرفع اليد عن العلم الإجمالي. ذكر المصنف وجها رابعا، وهو أن يقال بالتالي: أن يقال بأن المانع من جريان الأصل الترخيصي في المقام ليس حكم العقل، وليس لزوم أن يكون الغرض الترخي أن يكون الأصل الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، وليس الانصراف في أدلة الأصول الترخيصية، وإنما أمر آخر وهو حصول المناقضة. لأنه لماذا تنجز العلم الإجمالي؟ لأن جريان الأصل العملي في هذا الطرف يعارض جريان الأصل العملي في الطرف الآخر، فبسبب وجود هذه المناقضة بين جريان الأصل العملي في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، هذه المناقضة تصلح عرفا أن تكون قرينة على ماذا؟ قرينة على أن أدلة الأصول الترخيصية منصرفة إلى خصوص الشبهة التي لا تكون مقترنة بالعلم الإجمالي، الشبهة البدوية بتعبير الشيخ. فعندها يمتنع جريان الأصول الترخيصية في المقام. قد يقول شيخ عبد الله: شو الفارق بين الصورة الرابعة أو بين الوجه الرابع وهو الاستناد إلى المناقضة بين جريان الأصل العملي في كلا الطرفين وبالتالي تقرير العرف، وبين كلام السيد الشهيد؟ وما أدى كلام السيد الشهيد، لأن النتيجة أن السيد الشهيد يقول أدلة الأصول الترخيصية لا إطلاق فيها لعدم الحجية طبعا، إما بسبب الانصراف أو بسبب التقييد، وبالتالي الكلام الكلام. يقول المصنف لا، يقول المصنف: البيان الذي ذكرنا سوف يقضي بعدم التفريق بين الأصول الترخيصية وغيرها، بينما البيان الذي ذكره السيد الشهيد يفيد اختصاص الكلام بالأصول الترخيصية دون غيرها. تفصيل المطلب بما يرتبط به يطلب من الأصول، الذي يهم كيفية التطبيق. أن في المقام علما إجماليا منجزا، لماذا؟ لأن جريان الأصل الترخيصي في أي طرف من الطرفين يوجب المخالفة القطعية فيتنجز. بعد لماذا يوجب المخالفة القطعية؟ هذه البيانات التي قدمناها. أتمنى يكون البيان واضح. هذا حاصل ما أفاده المصنف في المقام. تعرض المصنف بعد ذلك إلى المطلب الجديد، وهو مطلب زرع الأعضاء التناسلية. أقول: لا ريب ولا إشكال في حصول التطور والتقدم العلمي في مجال الطب، وهذا لا أظن أن أحدا يناقش فيه. يظهر هذا جليا واضحا من خلال ما توصلت له الأبحاث العلمية في هذا المجال وتقديمها حلولا وعلاجات شتى للعديد من الأمراض، كمسألة العقم مثلا. مسألة العقم التي كانت تمثل مشكلة كبيرة جدا لكثير من الناس رجالا ونساء، تم التغلب عليها سواء من خلال التلقيح الصناعي أم من خلال طفل الأنابيب. وقد عرفت فيما تقدم أن هذا على بعض الصور، سواء الأول طفل التلقيح الصناعي أم الثاني طفل الأنابيب، لا محذور من الالتزام به ولو في الجملة ببيان سبع. احنا الآن ما احنا بصدد الحديث عن عرض الأبحاث والتجارب الطبية، قدمنا بعضا منها، وإنما نشير إلى شيء آخر من مصادق التقدم العلمي في المجال الطبي. يعني أظن أن الواحد منكم لو رغب يروح يقرأ بس في الأبحاث البيولوجية وإيش قدم الطب في هالشكل مجال لأساليب وأشكال مختلفة. يعني ما يهمنا أن واحدا من المطالب العلمية أو من النتاجات الطبية الجيدة مسألة زرع الأعضاء التناسلية، هذا من الأمور. مثلا لو أمكن قطع بعض الأعضاء التناسلية من بدن وتزرع في بدن شخص آخر، أجلكم الله أجلكم الله. مثلا لو أمكننا أن نقطع آلة زيد التناسلية ونقوم بزرعها في عمر، طيب، فوقع عمر على زوجته، هل يكون أجلكم الله قد أولج آلة زيد أو أولج آلته، وبالتالي ترتب الأثر؟ زين، فهذه مثلا من الموارد التي تذكر. ما يهمنا، نرجع إلى هذا الأمر. فإذا الكلام عن زراعة الأعضاء التناسلية من شخص بعد قطعها من في بدن شخص آخر. ذكر المصنف حالتين، وهما الحالتان التي يمكن أن يلتزم بتحققهما خارجا. يعني يمكن واحد يتابع علميا هل يوجد أكثر من هاتين الحالتين أو لا. الحالة الأولى نقل المبيض من امرأة إلى امرأة أخرى، والحالة الثانية نقل الخصية من رجل إلى رجل آخر. كلامنا فعلا ضمن أمرين. أمر الأول في شرعية الحمل الذي يحصل بعد الزرع، يعني بعدما نقلنا مبيض المرأة الأولى إلى مبيض المرأة الثانية، الآن المبيض سوف يفرز بويضات، فإذا وقع الزوج على زوجته والتقى ماءه بالبويضات الناجمة من مبيض المرأة الأولى، الولد هذا شرعي أو أن الولد ليس شرعيا؟ وهل يترتب عليه يلحق بصاحب الماء شرعا؟ خب يلحق عرف معدن، يعني تترتب الآثار الشرعية أو لا؟ زين. أيضا لو جئنا إلى مسألة أجلكم الله الخصية، أخذنا خصية زيد وزرعناها في عمر، فبعد ذلك وقع عمر على زوجته، طبيعي أن الخصية أفرزت ماء الرجال، فمر ماء الخصية عبر الجهاز أو العضو التناسلي لزيد عمر فأفرغ في رحم زوجته وتلقحت البويضة الصادرة منها، الآن الولد لمن يلحق شرعا؟ بمن؟ هل يكون الولد ولد عمر صاحب زوج المرأة، أو الولد ولد زيد صاحب الخصية التي أفرزت الماء، وهكذا؟ فإذا المسألة هنا، فنتحدث أولا في شرعية الحمل الحاصل بعد الزرع ولحوق الولد الثاني من عدمه. الأمر الثاني في جواز القطع في نفسه من الشخص الأول. أساسا هل يجوز للرجل أن يقطع أجلكم الله خصيته ويتبرع بها إلى رجل آخر؟ هل يجوز للمرأة أن تقطع مبيضها وتتبرع به لامرأة أخرى أو لا يجوز لهما ذلك؟ أما بالنسبة للحديث عن الأمر الأول وهو شرعية الحمل ولحوق الولد، فقد يستشكل في مشروعية الحمل الحاصل لعدة إشكالات. إشكال الأول أن يقال هكذا: إن مجرد قطع العضو من الإنسان لا يعني انقطاع الصلة والعلاقة التي بينه وبينه، وإلصاقه بالثاني لا يعني صيرورته جزءا منه. وإن شئت قل عندنا دعويان. دعوة الأولى: لو قطعنا مثلا، لو قطعنا اليد من زيد، فهل انتهت العلاقة التي بين زيد وبين يده؟ يعني بانت منه بينونة تامة، مو بس بانت بالقطع، هم بينونة العلاقة، فلا تعد شيئا منه أو مرتبطا به، خلاص. وإذا ألصقناها بعمر صارت جزءا من ها؟
أقول لما ألصقتها بعمر قتل فلان،
أحسن، صارت جزءا من، ومن ثم ارتبطت به فعلا. وراح يشير بعد قليل إلى مثال، يشير إلى مثال الكلية. الآن لو تبرعت أنا بكليتي إلى ألف، زين، وأتلفها باء، فبالتالي الضمان لمن؟ الضمان لألف الذي الكلية فيه، أو الضمان لي أنا صاحب الكلية. راح أشير زين. فالكلام الآن عندنا دعويان. يعني الدعوة الأولى أن مجرد قطع العضو من الشخص لا يعني انقطاع العلقة بينه وبين العضو وبينونة العلاقة بينهما، واحد. اثنين، اتصال العضو بالجزء الثاني لا يعني وجود علاقة الانتساب والارتباط بين العضو وبين المتصل به، فلا يعد جزءا منه. نجي نطبق ده الكلام على موضعنا، واضح كلامي؟ هذه كبرى، نجي الصغرى. مبيض المرأة، مبيض المرأة هند، عندما نقطع المبيض من هندين يبقى مبيضا لها حتى لو زرعناه في عمره، فإن مجرد قطعه من هند لا يحوله إلى مبيض مستقل عنها أو إلى جزء ليس بينها وبينه علاقة، وزرعه في بدن عمره لا يجعله عضوا مرتبطا بعمرة وذات علقة وصلة بها. طيب، فيبقى على هذا مبيضا لهند. البويضات التي ينتجها ذلك المبيض بويضات من؟ بويضات هندين، وليست بويضات لعمرة. سنكمل الكلام بس. كذلك أجلكم الله الخصية، عندما نقطع خصية زيد فننقلها إلى عمر، سوف تبقى هذه الخصية خصية زيد وإن كانت تعمل في بدن عمر. الحياة من التي تنتجها الخصية الموجودة في بدن عمر هي حياة من زيد وليست حياة من عمر، وعندها يأتي الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة عملية النقل المذكور. قبل أن أبين الإشكال بل وش تفضل
طيب، فأصبح
الحيوانات
المنوية
ما هي تابعة، أول الكلام
تابعة،
أول الكلام الكلام يخرج من بين الصلب والترائب. خب، كلمة الصلب إنما هو تعبير كنائي عن مصدر التخزين والإنتاج لأجلكم الله الحيوانات المنوية. فإذا قلنا بأن مصدر التخزين والإنتاج هي الخصية، الصلب يعني إشارة إلى الظاهر، زين. الحين الكلام أن نماء الرجال وين مصدره؟ زين، فبالتالي هل أن نماء الرجال في الظاهر والخصية مجرد قناة للمرور؟ أو أنما الرجال لا مصدر الإعداد ومصدر التصنيع ومصدر ما أدري شنو الخصيان.
الكلام ده غريب يعني الإشكال يعني من الناحية العلمية طبعا لازم شيخنا.
بلا أتكلم أنا خوب الكلام.
خوب حتى لو كان على دولة كل آلة إن هي مصدر.
أنا بنقل لكم بس.
هذا الكلام ليس بمعزل عن الجسم لأن خوب هي مو كنز تسوي لحالها يعني فتنقل الآلة بالحيوانات المنوية لا مو كده إنما القضية متصلة.
اتفاقا ده كلام اللي نقلته كلام علمي يعني هناك مراء أنقل. هذه مسألة حصلت أيام الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة الشيخ التبريزي جز استفتاء عن هالشكل أم عن مسألة جواز نقل الخصية وعدمه زين وطرح السؤال في مجلس الإفتاء ودار الحديث يمينا ويسارا وكان أحد الإشكالات الذي ذكرت وسأذكر أحد الإشكالات بأنه ما هي حقيقة الخصية هل أن الخصية عبارة عن مخزن أم أن الخصية عبارة عن مصدر إنتاج ولو بنينا على أن الخصية على مجرد مخزن فإلى متى سوف تبقى الخصية مخزنة للحيوانات المنوية للرجل الأول ما تتلف يعني وإذا كانت الخصية مصدر إنتاج فهل أنها تعتمد على الأول أو على الثاني فده تشقيقات موجودة وهذا كلها للبحث العلمي العلمي الأكاديمي مو الاستدلالي الطبي أحسن البيولوجي
زين
كلام على أي حال زين أنا أتمنى أنك تقرأ ما يذكره الأطباء في هذا المجال ستجد أنهم مختلفون وهذا منشأ الاختلاف الفقهي فقهاء ذاتا ما يجيبون الفقهاء يستخدمون أداة الشرط إذا 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 وهذا ما رد إليه وش أنه ليس من تشخيص الموضوع الفقهي مو مسؤولية تشخيص الموضوع موضوع مسؤولية المكلف علميا لو ترجع في شيء من الاختلاف علنا نشير إليه ولو في سياق الحديث فإذا الكلام هنا نجي الآن نطبق ذا الكلام ليش أنتوا استشكلتوا في قضية أنه مبيضها وأنها خصيته لأنه يترتب على ذلك أما في نقل المبيض خب فيأتي الإشكال بناء على تبعية الأمومة للتكون من البويضة لا للنمو في الرحم فإن المفروض أن البويضة النازلة من المبيض إنما هي للمرأة صاحبة المبيض وليس للمرأة التي زرعنا المبيض في رحمها خب فبالتالي سوف نقول حينئذ المرأة صاحبة المبيض إذا كانت المرأة صاحبة المبيض سوف يأتينا الإشكال الذي قدمنا ذكره بأنه يلزم أن تلقح بويضة امرأة أجنبية بحويمم رجل أجنبي ثم تزرع البويضة في رحم المرأة مرأة الزوج صاحب مرأة صاحب الماء زين نفس اللي قدمناه في زرع البويضة
قدمناها إذا كانت الأمين
نفس مسألة
إذا بنينا على الجواز في مسألة الأمين
يأتي نفس الكلام أما في نقل الخصية فيأتي المفروض أن المني المنتج مستشكل يقول هكذا يتبع من زين يتبع صاحب الخصية الأصل لا الذي زرعت الخصية فيه زين مجرد مرور أجلكم الله المني عبر العضو التناسلي لمن نقلت الخصية إليه إلى رحم زوجته لا يجعله شيئا مختلفا عن حقن الزوجة بمني غير زوجها وقد عرفت فيما تقدم الاستدلال لذلك بالحرمة والمنع اعتمادا على الارتكاز المتشرعي وقلنا مقتضى الارتكاز المتشرعي البناء على عدم جواز ذلك مع وجود وجوه أخرى وإن ناقشنا فيها لأنه سوف يكون بمثابة تلقيح المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي وقد عرفت أن ارتكاز المتشرعة منعقد على عدم مشروعية ذلك لا أقل من التنزل للإحتياط اللزومي كما تقدم ذلك فيما مضى فإذا بناء على هذا يأتي الإشكال إن شاء الله كلامي واضح أجاب المصنف عن هذا الإشكال فقال بأن تمام الأمر في تحديدي التالي بعد نقل العضو من الشخص الأول إلى الشخص الثاني هل يعد العضو جزءا من الأول عرفان أو يعد العضو جزءا من الثاني؟ خب مثلا الآن لو أخذنا كلية من زيد وزرعنا الكلية في عمر، خب فهنا الكلية جزءا من الأول أو جزءا من الثاني، وهذا تظهر ثمرته في موردين. يا شيخ عبد الله، مورد الأول، أنتم ألا تقررون يا أهل البيولوجيا طب أن أجلكم الله الكلية عبارة عن القناة التي يخرج البول منها مثلا؟ زين، عندما يتبول عمر صاحب كلية زيد، من الذي يجب عليه الآن أن يتطهر من الحدث؟ من الذي أحدث؟ دعونا من عملية التنجيس. خب أن عضو عمرين قد تنجس بإصابته بالبول، أفارغي منه، بس من الذي أحدث فتبول فيجب عليه أن يتطهر؟ زين، خب خاف الكلام هنا لا. من الذي أحدث؟ إذا قلتم بأن العضو عضو زيد لا زالت العلقة بينهما لم تنتهي، فإذا الذي أحدث هو زيد صاحب الكلية، تلتزموا بهذا هذا واحد. زين، اثنين اللي أشرنا إلى قبل قليل، زيد تبرع بكليته إلى عمرين، ثم بعد ذلك جاء بكر وضرب عمرا ضربة أتلفت الكلية، الآن يجب على بكر أن يضمن الكلية، فيضمنها لمن؟ يضمنها لعمر الذي قد تلفت في بطنه، أم يضمنها لزيد الذي قد تبرع بها؟ لا ريب أننا لو كنا والعرف، العرف يقول تضمن لمن تلفت في بطنه، زين، فهو صاحبها. إذن هذا يؤكد المعنى، يؤكد أن العرف يقرر أن العضو بعد زرعه في بدن الشخص الثاني يعد جزءا منه وليس من أجزاء الطرف الأول. صار واضح؟ خب هذا أولا. أيضا مقامنا من هذا القبيل، أجلكم الله البويضة بعدما زرع المبيض في المرأة الثانية، فالبويضة لو لم تكن تابعة تكون تابعة للمرأة الثانية وليست الأولى. الخصية عندما زرعت في الرجل الثاني، الماء الذي تفرز يكون تابعا للرجل الثاني وليس للرجل الأول، هذا مقتضى أنها جزء. على فرض التنزل والقبول جدلا بأنها ليست جزءا من الأول، فعندها خب ماذا سوف تقررون؟ سوف نقرر وإن لم تكن جزءا منهما إلا أن ما يصدر عنهما يكون تابعا للثاني، يعني مثل الكلية أجلكم الله، الكلية الآن عندما يتبول، من الذي تبول؟ من الكلية في بطنه أو من أخذت الكلية منه؟ لو قلنا بأن الذي تبول من أخذت الكلية منه فيجب عليه أن يتوضأ لأنه أحدث بالحدث الأصغر، قالوا عنا مجاني، ما قبلها أحد، عدل لولا. فإذا كذلك عندما يفرزوا أجلكم الله السائل المنوي، أو عندما يفرز المبيض البويضات، لا يقال أفرزت تلك المرأة أو أفرز ذلك الرجل، وإنما أفرز من فيه الكلية، من فيه الخصية أجلكم الله، أفرزت من فيها المبيض. يعني حتى لو تنزلنا والتزمنا بأنهما ليسا جزءا، إلا أننا لا ريب ولا إشكال نقرر بأنهما صادران عن من كان فيهما لا عمن انفصل عنهما، فإذن الإشكال الأول مدفوع. الكلام في الإشكال الثاني وجوابه يأتي، والحمد لله.